بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابع مما عده الأصحاب رحمهم الله بعنوان الأمور التي يتعلق بها الخمس، الفاضل عن مؤونة السنة من المكاسب والأرباح. وأول دليل يذكر بهذا الصدد الآية المباركة. قبل الروايات تذكر الآية المباركة، وهذا الفهم فهم اختص به الشيعة أعزهم الله، والذي وأول ما يبدو للذهن لمن يراجع الآية المباركة أن تكون الآية المباركة ناظرة إلى غنيمة الحرب، ذلك حتى لو غضضنا النظر أما قبل الآيات وبعد الآيات وما بعد الآيات، الآيات المباركات هي عديدة، قسم منها يعني الآيات المباركات عديدة وكلها راجعة إلى قضايا الحرب، ولهذا يخطر بالبال هالاحتمال، احتمال أن الآية بحكم مكتنفاتها بقرينة مكتنفاتها تنصرف إلى غنيمة الحرب، هذا الاحتمال يخطر بالبال بوضوح لمن يقرأ الآيات. بعض هذه الآيات من قبل ومن بعد نستطيع أن نحذفها، لا نفتح لها حساب، ذلك لأنه ليس نحن نعلم أنه ليس كل الآيات المتناسبة والتي جمعت في القرآن الكريم ليست كلها نزلت حقا في مشهد واحد، هذا احنا ندري به وفق القرآن الذي نقرأه ونراجع ونطالع به ونلحظ الآيات، نرى أنه قد يكون عديد من الآيات هي جمعت بعدين، لأن هذا التجميع ليس على ترتيب النزول يقينا، وإنما جمعت، وهذا الجمع قد يكون في بعض الأحيان جعلت آيات متناسبة في مشهد واحد بينما هي ما نازلة في مشهد واحد. بهذه الحجة قد نستطيع أن نستثني بعض الآيات فيما نحن فيه، لكن حتى لو استثنينا فهناك كم عدد من الآية لا نستطيع أن نشك أنها واردة في مشهد واحد، يعني ارتباط بعضها ببعض واضح أنه في مشهد واحد ما ممكن أن نشك في ذلك، وهل كم آية أيضا صارخة في أنها ناظرة إلى موضوع القتال وموضوع الحرب. طبعا رغم كل هذا خب يمكن أن كما قال الأصحاب قالوا الوارد لا يخص المورد، رغم كل هذا خب يمكن أن يقال أنه المقصود بالغنيمة معنى واسع تشمل حتى أرباح المكاسب، وإن كانت الآية واردة في قصة الحرب. على كل حال الآيات ما يلي: وقاتلوهم، أول آية 39، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. خب، هاتان الآيتان فلنستثنهما. نقول صحيح، هذه بدأت آية الحرب من هذه. منو قال أن هاتين الآيتين نزلتا مع الآيات الأخرى في مشهد واحد؟ وكم له من نظير في القرآن أنه آيات متناسبة جمعت، بينما مو هذا على ترتيب النزول كان، ولا هذا في ذاك المشهد نزل. خب، هاتان الآيتان يمكن أن نستثنيهما. فرأسا نأتي إلى آية الخمس. رأسا نقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. خو هذا يوم الفرقان، يوم أن افترق هذا الجيش عن ذاك الجيش والتقيا ويعني تلاحما في الحرب. خب، هذا بعد هو نفس الآية المباركة، نقدر هذا نفصله، هذا نفس الآية المباركة. بعدين آية 41: إذ أنتم بالعدوة الدنيا. هذا شدة التصاق بالآية الأولى، بعد واضح أن هذه مو هد آية أخرى جايبيها بالمناسبة خالية هنا حينما أرادوا أن يجمعوا القرآن، يقينا موج، لأنه دا يفسر نفس يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. دا يفسر إيش وقت هذا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان؟ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لأن المسلمين كانوا يحسون مثلا بأنفسهم قليلين، فما كان يمكن أن الآن يتهيئوا للحرب. لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. والآية اللي بعدها: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. أصلا الله أراد أن يصير التشابك بين المؤمنين والكفار، فرغم أن عدد الكفار كان قليل وكان الله تعالى قد قدر لهم الانتصار والغلبة، فأراهم في منامهم إذ يريكهم الله، أرى الكفار في منامك قليلا حتى يصير جرأة. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. والمسلمين ما كانوا عندهم يتفقون على أصل الحرب لو كانوا يحسون أن هذولاك كثرة وهؤلاء قليلون. ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، هم حينما التقيتوا هم أيضا الله تبارك وتعالى جعلكم تحسون أن هؤلاء قلة بينما كانوا كثر. ويقللكم في أعينهم، هم الله قللكم في أعينهم حتى يهجموهم حتى يصير تلاحم قتالي. ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. خب، بعدين هم أكو آيات قتال نقدر نفترض أنها منفصلة في المشهد. بعدين آية 45: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هم آية قتال. افرضوا هذه هم نفصلها، لكن نفس ذيك الآيات من آية 41 إلى آية 44، لا نستطيع أن نشك أنها نازلة جملة واحدة وفي مشهد واحد، والترابط والتلاحم بينها تكون بهذا الشكل. خب، هل بغض النظر عن الروايات أو بغض النظر عن الرواية، في الحقيقة ما شفت رواية صححت السند تنص على أن الغنيمة هنا مطلقة إلا رواية واحدة وهي رواية علي بن صححة علي بن مهزيار المفصلة، الرواية الخامسة من الباب. غير هذا هناك رواية أخرى في الكنز، وارد رواية يجعل الكنز مصداقا للغلي، يعني يطبق على الكنز الآية المباركة، لكنها غير تامة سندا. ورواية أخرى أيضا تقول، يعني روايتين أنا شايف في الكنز، واحدة غير تامة سندا ووحدة ما ذاكرة تطبيق الآية، لكن يحدث أن يكون بسبب تطبيق الآية. هذه حينما يقول أنه أظن عبد المطلب الشيء، هذه في عيون الأخبار عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد بن سعد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه. أنا كان بناي اليوم أفحص موضوع السند بس الوقت ما وافق، أنتوا راجعوا السند من حيث الدلالة، هل مقدار بي أنه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال كان لعبد المطلب 5 من السنن أجراها الله له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القث 100 من الإبل، وكان يطوف بالبيت 7 أشواط، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج. هذا ووجد كنزا فأخرج من الخمس، خذ تصريح بأن الآية المباركة واعلموا أن ما غنمتم من شيء يشمل الكنز ما موجود في الرواية، إلا أنه قد يحدث حدث أنه وجد كنزا وفسن الله له ووافق على ما فعله عبد المطلب. خوين هذا في خمس الكنز؟ وين أكو في القرآن غير هالآية واعلموا أن ما غنمتم؟ فقد يحدث أن هذا تطبيق للآية، أكثر من هذا في هالرواية ما موجود، وسند ما رجعت، يعني ما صار لي فرصة أراجع. راجعوا أنتم الرواية التي صرحت بتطبيق الآية هي الرواية الثالثة من الباب. طبعا هذا مو في بحثنا، مو في أرباح المكاسب، إنما في الكنز. لكن إذا أخذنا بها وطبقنا قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم عليه، النتيجة ستكون في صالحنا، يعني النتيجة ستكون في إثبات خمس الأرباح بالآية، لأن الآية واعلموا أن ما غنمتم إما أن نفرضها منصرفة إلى غنيمة الحرب، إذن ما تشمل الكنز، أما لو فرضناها تشمل الكنز هذا معنى أن الغنيمة مستعملة في المعنى الأعم، في المعنى الواسع من الغنيمة، في معناها اللغوي العام. لا شك أن المعنى اللغوي ما الغنيمة خب عام، كل غنيمة. إذن تطبيق على الكنز يكون شاهدا على أنه إذن استعمل في المعنى العام، وإذا كان مستعملا في المعنى العام فيشمل غنيمة أرباح المكاسب، يشمل بهالشكل نقدر نستفيد من الآية. لكن يا ترى خو هذا من ناحية السند، الرواية الثالثة غير تامة بإسنادية عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبي جميعا عن الصادق عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجرها الله له في الإسلام، إلى أن قال: ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله: واعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. على أي حال، الرواية الوحيدة التامة سندان والتي صرحت بأن الغنيمة في الآية المباركة تشمل أرباح المكاسب هي باب 8 الحديث الخامس. هاي الرواية المفصلة مال علي بن مهزيار، وبالأثناء يقول، أنا ما أقرأ كل الرواية، اقروها، هي من الروايات الغامضة والصعبة والمشكلة والتي اختلفوا في تفسيرها. بالأثناء يقول: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لا خطر، والميثار والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالية من أموال الخرمية الفسدة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالية إلى آخره. بس هذه الرواية نفسها لو أنها لم يتم فيها إطلاق لكل الأرباح، بعد ما فسرت الآية، يعني بعد ما أعطت الغنيمة في الآية معنى عام، خب ما نحتمل أن الغنيمة أفرضوا تنطبق على ميراث ما لا يحتسب، أو تنطبق على الجائزة، أو تنطبق على الفائدة، لكن ما تنطبق على أرباح المكاسب، هذا ما محتمل. يعني حتى لو كانت الرواية ما بها إطلاق، كما إذا بحثنا الرواية مفصلا بالمستقبل قد نبحث أنه هناك من ناقش في إطلاق الرواية وفي دلالة الرواية، لكن الآية بعد تفيدنا. في الحقيقة لو لم نقبل بما أصر عليه الشيعة من أنه أصلا الآية هي مطلقة، الشيعة هالشكل أصر أنه أساسا واعلموا أن ما غنمتم، الغنيمة معناها اللغوي عام، فأصلا هي مطلقة، والوارد لا يخص في المورد. لو قبلنا بهذا البيان خب ستكون الآية خير دليل، أما لو لم نقبل بهذا البيان ولكن بدليل هذه الرواية وافقنا على أن الغنيمة استعملت في الآية بمعنى عام، هذا فائدة هل استشهاد يمكن أن تفترض فائدتان لهذا الاستشهاد. أنا أريد أن أفصل، يعني واحدة من الفائدتين تتوم والأخرى لا تتوم، لأن هذا سينفعنا في المستقبل، يعني يصير من الأبحاث الأساسية في بحث الخمس. ولهذا أود أن ألفت النظر إليه. أقول الفائدة القرآنية هناك فائدتان، واحدة التمسك بإطلاق الآية، فيما إذا أعمزنا إطلاق في الروايات الآية مطلقة. هل فائدة تترتب ويصير معنا أنه كل غنيمة بعد كل ما صدقت عليه غنيمة لغتان يتعلق بها الخمس، هاي فائدة. الفائدة الثانية أن نجعل هذا الاستدلال بقوة الاستدلال بالكتاب، بحيث لو وجدنا معارضا نقدم هذا، باعتبار أن الكتاب يقدم لدى التعارض، أول المرجحات هو موافقة الكتاب. أقول هل الفائدة الثانية ما تترتب، لأنه هنا صار قوة القرآن قوة خبر الواحد، صار لأن الرواية تفسره، لولا تفسير الرواية قد لعلنا ما كنا نقبل مثلا أن الغنيمة هنا تقصد بها الغنيمة بالمعنى العام. فهل الفائدة الثانية سوف ما نقدر نجنيها من الآية المباركة في مورد لو وقع التعارض؟ هذا النكتة على العموم ينبغي أن نكون ملتفتين لها. الآن نعود إلى ما نحن فيه. أقول حتى لو فرض أن الآية ما تمت، لو فرض لا ابتداء بأن قلنا أنه علموا أن ما غنمتم ينصرف إلى غنيمة الحار بقرينة السياق، فلا ابتداء وافقنا ولا بتفسيرها بواسطة هذه الرواية بحجة أن هذه الرواية به غموض، ما مع النصف السدس شنو نصف خمس 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 ليش يقول نصف السدس وما شابه ذلك من الإشكالات التي البعض أوردها على هذه الرواية. فلو فرضنا أننا ما استطعنا أن نتمسك بالآية المباركة، عندنا روايات كثيرة تدل على وجوب الخمس في أربع المكاسب. أنا اليوم بقدر ما سجلت اليوم سجلت أربع خمس روايات، يعني إذا نسجل حتى غير التامة سندا منها فكثيرة جدا، لكني سجلت فقط التامة سندا أربع خمسة اليوم سجلت، ولا بد من فحص أكثر، فإن استقصاء الروايات قد تنفعنا. مثلا هم أشير إلى هاي النكتة باعتبارها نكتة أساسية ومن البنية التحتية اللي قد تفيدنا في المستقبل. قالوا أنا ما بعد ما مكمل فحص، قالوا أنه قد ثبت المطالبة بخمس أربع المكاسب من قبل الإمام الحجة ومن قبل الأئمة المتأخرين مثلا الإمام العسكري. كنا نبحث نشوف ذيك الروايات اللي قايليها وهل تتم دلالتها وأسانيدها أو لا. إذا ثبت هذا يكون خير جواب على أخبار التحليل، مو أخبار التحليل هي إحدى مشاكل كتاب الخمس، هذه أخبار التحليل أنه شلون على كل، حتى لو كان هناك خمس في أرباح المكاسب، أفرضوا هناك خمس في أرباح المكاسب لكنه حلل للشيعة هذا يصير خير جوابا على ذلك. عندئذ يجب أن نفسر أخبار التحليل ببعض التفاسير اللي الأصحاب فسروها، يجب أن نفسر ذيك التفاسير، وإلا كيف صار أن إذا صار أخبار التحليل وهي قسم منها وارد من قبل الإمام العسكري أو الحجة، وبعدينها التأكيد على الأئمة المتأخرين شنو؟ على كل حال هسه هذه نقطة بعدني أبقية مفتوحة لأني ما كملت فحصي بالنسبة للروايات. هل 4-5 روايات اللي أنا سجلتها ما يلي؟ أولا صحيحة علي بن مهزيار ليست تلك المفصلة وإنما المختصر، وهي الحديث الثالث من الباب، باب 8 أقصد. بإسناده يعني إسناد الشيخ عن علي بن مهزيار، أنا راجعت طبعا كل ذني بحاجة إلى فحص ترى، أنتوا راجعوا، أنا راجعت سند الشيخ إلى علي بن مهزيار فرأيته تاما. قال يعني قال علي بن مهزيار قال لي أبو علي بن راشد، أبو علي بن راشد أيضا ثقة جليل القدر، قلت له أمرتني بالقيام بأمرك، احتمال هذا مقصود بما بعد الإمام الجواد، يعني ذيك الرواية المفصلة مروية عن الإمام الجواد. أنا هذا أظنه من بعد الإمام الجواد اللي مو الأئمة بالتدريج، تعلمون بالتدريج قاموا يقوون التصريح بمطالبة الشيعة بخمس أرباح المكاسب. مثلا بالنسبة لزمان الإمام الجواد هي يقول نصف السدس ما أدري شلون يخفف كذا حتى لا يشرع على الشيعة، لكن هذا هاي الرواية اللي بيها فت إطلاق واضح هذا لابد من بعد الإمام الجواد. يقول قلت له أبو علي بن راشد أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم وأي شيء حقه، فلم أدر ما أجيبه. فقال عليه السلام يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء الخمس؟ في ماذا؟ قال في أمتعتهم وصنائعهم. قلت والتاجر عليه، حتى اللي يتجر يحصل شيء هم عليه، والصانع بيده، هذا الذي لا مو تاجر لكنه صانع يصنع شيئا. فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، خل يستثنوا المؤونة، نعم حتى يدل عليهم خمس. هذه رواية. ومن الأئمة المتأخرين هذه، يعني يكون جوابا على عدد من أخبار التحليل اللي هي واردة فيما قبل هذا التاريخ. هذه رواية. بعد ذلك عندنا الرواية الرابعة من الباب، أيضا عن علي بن مهزيار بإسناد الشيخ إلى علي بن مهزيار. خب هذا السند تام. بعدين يقول كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك. هاي الرواية يقينا من الإمام الهادي، لأن كتاب أبيه هذا إشارة إلى كتاب الإمام الجواد، ذيك الرواية المفصلة التي هي من الإمام الجواد. يقول أقرأني علي، يعني أقرأني علي بن إبراهيم كتاب أبيك كتاب الإمام الجواد. هذه إشارة إلى الرواية الخامسة، كتاب أبيك إشارة إلى الرواية الخامسة. فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، أن المؤونة ما معنى استثناء المؤونة، صار اختلاف بيناتنا أن هذه مؤونة الصرف يعني أو مؤونة التحصيل. مو المؤونة مؤونتان، مؤونة التحصيل ومؤونة الصرف على حاجاتنا السنوية. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة، يعني مؤونة التحصيل يقصد. الضيعة خب حاجة لمؤونة، يعني مو قطرة تنضي أثمار وأشجار وكذا، يحتاج إلى مؤونة. مؤونة الضيعة وخراجها، المؤونة مو فقط خاصة بما نصرفه نحن لكي تعطي ثمارها، وإنما السلطان هم يأخذ خراجه من هذا وخراجها. لا مؤونة الرجل وعياله، مو المقصود مؤونة الصرف. فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان، يعني يقول كلتا المؤونتين مستثنيتان. خب هذه الرواية من حيث السند، هذه الرواية انتهت إلى إبراهيم ابن محمد الهمداني. إبراهيم ابن محمد الهمداني قالوا بشأنه أنه كان من أصحاب الأئمة، من أصحاب الرضا والجواد والهادي، وعبروا عنه بوكيل الناحية. طبعا مو المقصود بوكيل الناحية وكيل الحجة عجل الله فرجه، وما مدرك الحجة عجل الله فرجه، إنما المقصود هم الأئمة المتأخرين، بالأخص الهادي سلام الله عليه، الذي يعني الأئمة من الهادي فصاعدا كانوا يحتجبون، كما تعلمون كانوا يحتجبون من الشيعة حتى يهيئوهم نفسيا، يهيئوهم لغياب الحج عجل الله فرجه، لأن الغياب الفجائي كما تعلمون هو يخلق صدمة. وإحنا خب بالنسبة لنا رغم أنه مو غياب فجائي وبالتدريج، مع ذلك الصدمة على قلوبنا كبيرة وكبيرة جدا، أننا إمامنا غائب عنا. على كل حال، من زمن الهادي فصاعدان بدأت إحراصات الغيبة، وقل لقاء الشيعة لقاء الأئمة بالشيعة، ولهذا سمي ناحية، ناحية بالمصر. فيقال عن هذا الرجل إبراهيم بن محمد الهمداني أنه وكيل ناحية. رغم هذا، السيد الخوي رحمه الله مصر على أن هذا ما ثابت وثاقته، لأنه إحنا ما عدنا دليل على أي شيء، ويقول ما عدنا دليل على أنه كل من هو وكيل ناحية إذا يجب أن يكون ثقل. على كل حال، إذا وافقنا على هذا النقاش من قبل السيد الخوي رحمه الله، أنا عندي في الطريق آخر إذا ما إذا تستحسنون، أنا طريق آخر لتصحيح سند هذا الحديث، وهو قال في الأخير قال فكتب وقرأه علي بن مازر. هذا منو يقول فكتب وقرأه علي بن مازر؟ منو فكتب وقرأه علي بن مازيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان؟ هذا من يقول قرأه علي بن مازيار؟ هل هذا إبراهيم بن محمد الحمداني؟ بعيد. المفروض أن يكون فد واحد قبل، فد واحد قبل علي بن مازيار، لا بد هيك. فإن إبراهيم بن محمد الهمداني هو الذي دا ينقل عنه علي بن مازيار، علي بن مازيار دا ينقل عن إبراهيم بن محمد الهمداني هالرواية. عندئذ علي هذا إبراهيم بن محمد الهمداني يقول فكتب وقرأه علي بن مازيار، يبدو بعيد، يبدو أن قائل هذا الكلام عبارة عن العباس بن معروف، يبدو هكذا، لأن سند الشيخ إلى علي بن مازيار هو رواية من رواويه الشيخ، شيخ راويه عمن؟ شيخ راويه بسنده عن علي بن مازيار، علي بن مازيار راوي من إبراهيم بن محمد الهمداني. أنا راجعت سند الشيخ، هم كان من أي أكتبه لكم، شفت ماكو فرصة بعد قمت إجيت. سند الشيخ إلى علي بن مازيار ينتهي وهو سند تام، ينتهي بعباس بن معروف، وعباس بن معروف يروي عن علي بن مازيار عن إبراهيم بن محمد الهمداني. فاللي أظن والله العالم أن عباس بن معروف ده يقول فكتب وقرأه علي بن مازيار، هذا الشكل يصير معقولة. يعني عباس بن معروف يقول هذا كلام إبراهيم المحمد، نقل إبراهيم بن محمد الهمداني، لكن هالكتاب الذي هو الكتاب وخط الإمام بعد، هالكتاب قرأه علي بن مازيار. إن فسرنا هكذا معناه أنه إذن إبراهيم بن محمد الهمداني حتى لو لم تثبت وثاقته يسقط من السند، يعني نحذفه بعد هيك. إذا وافقنا على هالنمط من الاستظهار يصبح السند الحديث سمها أذان. خب، طالعوا باقي الروايات وطالعوا أيضا روايات أخرى غير مال هذا الباب، افحصوا حتى نبحث ندقق بدقة ما هي الروايات الحجة التامة سندا، حتى نستطيع بعد ذلك نفرق الفروع عليها إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.